نكاح إعادة لنكاح سابقا حصل به الفسخ. هذا الوجه. طيب الآن بهذا ماذا تصورتم الآن؟ هل العدة بمجرد العلم ببراءة الرحمة؟ لا، هذه من جملة الكفر، هذه من جملة الكفر، لكن أعظم شيء أن فيها حقا للزوج وإجمالا له لعله يراجع. ولهذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام لهم على أمته من الحقوق ما هو أعظم حقوق للبشر، حرم على الأمة أن تتزوج نساءهم من بعد. صارت العدة كم؟ عدة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العدد، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فإذا ليس العلة هي العلم ببراءة الرحم، فإن قلت إذا جعلت العلة حق الزوج فلماذا لا يكون على المطلقة قبل الدخول عدة؟ وهذه عدة المطلقة قبل الدخول. طيب إذا انفقد الجواب على هذا من وجهين. أحدهما أن نقول ليست العلة مجرد حق الزوج ولا مجرد علم دراسة اللحن كما أفضل. الجواب الثاني أن نقول إن الرجل إذا لم يكن بها فإن نفسه لا تتعلق بها كثيرا، ولهذا طلقها قبل الدخول بخلاف ما إذا دخل بها. ولهذا ما يمكن أن تعين علة وجود العدة بحق الزوج فقط أو بالعلم ببراءة الرحم فقط، بل هناك حكم متعددة. مدة العدة يلزم الإحداث. أول المؤلف رحمه الله ما بين الإحداث على غير الزوج، لكن أشار إليه الشارح. الإحداث على غير الزوج لا يجوز إلا في 3 أيام فأقل. الإحداث على ميت غير زوج حرام إلا في خلال 3 أيام فقط فهو جائز وليس بواجب، ولا ينبغي أيضا، لكن رخص فيه الشرع لأن النفس بطبيعتها مع شدة الصدمة لا شك أن يتغير مزاج الإنسان ولا يحب الانطلاق في الملاذ وفي اللباس وفي غيره، فيجوز أن يحد في خلال 3 أيام فقط. فلو مات أبو المرأة حرم عليها أن تحد فوق 3 أيام، ولو مات زوجها وجب عليها أن تحد مدة العدة. يقول المؤلف يلزم الإحداد. الإحداد مصدر أحد يحد، وأما مصدر حد يحد فهو حد، والحد في اللغة الملء، ومنه حدود البيت حدود الدار وما أشبه ذلك. فالإحداد معناه امتناع الإنسان عن شيء مخصوص في زمن مخصوص، هذا الإحداد. الامتناع عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص، وتأتي ما هي الأشياء التي يمتنع فيها. وقوله يلزم معناه أنه واجب. فما هو الدليل؟ الدليل استنبطه بعض أهل العلم من قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فإن قوله فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف يعني على أن الإحداد ينافي هذه الرخصة، وأنه لا بد أن يكون هذا التربص تربص عن أشياء جائزة، ولولا ذلك لما كان لقوله فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. واضح؟ وكذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما شكوا إليه امرأة توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها قالوا أفندخلها؟ قال لا. فأعادوا عليه قال لا. ثم قال قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحوض، وإنما هي 14 وعشر، فهذا دليل أيضا على الوجوب، هذا دليل على الوجوب. إذا من القرآن منين؟ من السنة. وأيضا الرسول نهى أن تلبس المتوفى عن زوجها، أن تلبس ثوبا فيه زينة، وأن تتطيب إلا ما استثني من قسط أو أظفار إذا طهرت من الحيض فتبخر به، تتبع به أثر الدم، وإلا فلا يجوز لها أن تفعل كما سيأتي إن شاء الله. فهل يمكن أن نستدل بذلك بقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 وعشرا؟ طيب بعض العلماء قال يمكن نستدل به، لأن قوله لا يحل من أنه حرام، والحرام لا يستباح إلا بواجب. فإذا قال إلا على زوج وكان بالأول حرام، فالحرام لا يستباح إلا بواجب، فأخذ من هذا الوجوب. وبعض العلماء قال لا، ما يدل على الوجوب، لأن نفي الحل لا يدل على الوجوب، بل يدل على انتفاء التحريم. لا يحل إلا لهذه إلا لهذه، عرفتم؟ فصار هذا الدليل فيه خلاف في صحة الاستدلال به. ووجه الخلاف ما سمعتم أن قوله لا يحل، نفي الحل لا يقتضي الوجوب، وصحيح الأصل أن نفي الحل لا يقتضي الوجوب، لكن أولئك استدلوا بوجه آخر، قالوا نحن نقول أن نفي الحل لا يدل على الوجوب، لكن نفي الحل معناه التحريم، والتحريم إيش؟ لا يستباح إلا بواجب، كما استدلوا بأن الختان واجب بمثل هذا الاستدلال، قالوا الختان واجب. وش الدليل؟ الدليل لأن قطع شيء من الإنسان حرام ولا لا؟ حرام، والحرام لا يستباح إلا بواجب. وكما استدل بعضهم على وجوب تحية المسجد في أمر النبي عليه الصلاة والسلام لها في حال الخطبة، قالوا فإن استماع الخطبة واجب، ولا يستعار بالواجب عن الواجب إلا بواجب. وعلى كل حال، فإن انشرح صدر الإنسان للاستدلال بهذا الحديث نعم مع تأييده بالأدلة الأخرى فلا بأس، وإلا فما دام عندنا دليل واضح فلا حاجة إلى المناقشة في دليل خفي. نعم، لأن من آداب المناظرة أنه إذا كان هناك دليل واضح فإننا لا نلجأ إلى المشتبه الذي يحتمل الجدال. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال للذي أنكر الرب، لما قال له إن ربي نعم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، هذا فيه التلبيس ولا ما هو صحيح، ما هو يحيي ويميت. فقال له إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هذا ما في جدال. نعم 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 لا حتى لا فرق، لأن نفي الحل عن فرد من أفراد الخلق ثم استثنى واحد معناه أن هذا الواحد كان في الأصل داخلا في العموم، كان في الأصل من أفراد الناس ما يحل له، لأن الحكم واحد. فلما قيل إلا في كذا صار استباحة للمحفوظ. وعلى كل حال كما قلت ما دام نفذ فيها احتمال نفع هذا إلى ما هو أوضح منه. إذن الاستدلال واجب، دليل منين؟ من القرآن ومن السنة. الاستدلال مدة العدة، في مدة هذه ظرف، يعني زمن العدة سواء طالت أم قصرت. إذا كانت حائلا
فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإحدادها أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا كانت حاملا فعدتها إلى وضع الحمل، فإحدادها إلى وضع الحمل. إذا لم تعلم بموت زوجها إلا بعد تمام العدة فلا إحداد، فلا إحداد لأنه تابع العدة. مدة العدة في كل امرأة متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح، كل امرأة متوفى عنها زوجها، متوفى باسم المفعول لأنه مقبور وليس متوفي، يعني متوفي بمعنى قابل، وقد سبق لنا أن بعضهم أجاد متوفى، نعم متوفى عنها زوجها لكن في نكاح صحيح، في نكاح صحيح. وقد سبق لنا أنه لا يشترط لوجوب العدة صحة النكاح، وإنما الذي يشترط لوجوب العدة بطلان عدم بطلان النكاح، ولا لا؟ ما أدري والله هذا معلوم؟ يعني مثلا النكاح بلا ولد هذا نكاح مضطرب وله صحيح، فات. لو ماتت امرأة عن زوج، لو مات زوج امرأة تزوجها بلا ولد وجب عليه العدة، وجب عليه العدة ويجب عليه الإحداد، لا، لأن هنا يقول في نكاح صحيح، في نكاح صحيح، وبهذا بهذه النقطة فقط افترقت العدة والإحداد، فهنا تجب العدة ولا يجب الإحداد إذا كان النكاح فاسدا، عرفتم؟ ولكنها ما ذهب إليه المؤلف ليس بصحيح، والصواب أنها تجب العدة ويجب الإحداد لمن يعتقد صحته، أما من لا يعتقد فلا عدة أيضا، من لا يعتقد فلا عدة، وإنما إن حصل وطء كما سبق وجب إما الاستبراء أو العدة حتى ما تقدم من السلاح. المهم أنه على المذهب يفرقون في باب الإحداد وباب العدة بين النكاح الصحيح والفاسد، ففي الفاسد يقولون تجب العدة ولا يجب الإحداد. طيب ما الدليل؟ قالوا الدليل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يذرون أزواجا، ومن نكاحها فاسد ليست بزوجة، فكما أنها لا تدخل في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فكذلك لا تدخل في قوله ويذرون أزواجا، ولأن العقد الذي ليس بصحيح شرعا لا يطلق عليه مسمى ذلك اسم ذلك العقد، كل عقد فاسد ما يتناوله الاسم الشرعي، لأن الاسم الشرعي إنما يتعلق بالشيء الصحيح، ولهذا لو قال والله لا أبيع فباع دخان تسي يحنث ولا لا؟ ما يحنث، لأن البيع غير صحيح، والأشياء التي لها مدلول شرعي إنما تحمل على مدلولها الشرعي. مرة ثانية نعود، ما هو الدليل على أنه يشترط لوجوب الإحداث أن يكون نكاحه صحيحا؟ قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ولا يصدق عليه أنه زوج حتى يكون النكاح صحيح، واضح؟ نقول هذا الدليل صحيح والاستدلال صحيح، وهو دليل على أنه لا عدة ولا إحداث في غير النكاح الصحيح، وإنما من اعتقده صحيحا فله حكمه، كما لو كان من يرون أنه لا يجب الولي النكاح، ومن اعتقده فاسدا فإنه حكم الباطل في نكاح صحيح. يقول المؤلف رحمه الله الدليل كما أشرنا إليه قبل، ولو ذمية، أو ولو ذمية، لو هذه إشارة خلاف، الذمية من هي؟ اليهودية أو النصرانية؟ وهل يمكن أن يتوفى شخص مسلم عن زوجة يهودية أو نصرانية؟ نعم، لأن اليهودية والنصرانية حلال للمسلمين. فلو مات عن امرأة غير مسلمة يعني يهودية أو نصرانية وجبت عليها العدة لأنها زوجة، ووجب عليها الإحداد لأن الإحداد تابع للعدة ولو ذمية. فإن قلت ما هو الدليل؟ قلنا الدليل عموم قوله تعالى ويذرون أزواجه، وهذه زوجة، وعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا على زوج. يبقى النظر، لو قال قائل الذمية لا يجب عليها إحداث لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على زوج لا أخر، أن تحد على ميت إلا على زوج لا أخر فتؤمن بالله واليوم الآخر، والذمية لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر. أولا لا مهم ما تؤمن، الإيمان هو الذي يقتضي الإذعان والقبول، ما هو إيمان مجرد أن يقول أنا أؤمن بالله وأؤمن بأن سأبعث، لا لابد أن يقبل ويذعن. ولهذا هم غير مؤمنين، هم غير مؤمنين، وإن قالوا نؤمن بالله كنا كذبتم، لو أمنتم بالله لآمنتم برسوله عليه الصلاة والسلام محمد. طيب إذا نقول ذهب بعض أهل العلم إلى أنها إذا كانت كتابية فإنه لا إحداد عليها، واستدلوا بالحديث واستدلوا أيضا بأن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام مخاطبة فعل، وإن كانوا يخاطبون عليها مخاطبة عقوبة لكن مخاطبة فعل ما يخاطبون عليها. يعني ما تقول للكافر لا ترابي، قال يرابي، وش تقول له؟ أسلم قبل. لا تقول للكافر لا تلبس خاتم الذهب لأنه حرام، مش تقول له؟ أسلم. وكذلك ما نقول الصد، نقول أسلم. فيقولون إذن عندهم دليل وتعليل، الذين يقولون إن الذمية، ما نذكر لكم الكلام هذا ولا كيف؟ ما هو صعب؟ الذين يقولون إن الذمية ليس عليها إحداد يقولون أولا الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولا من الآخر، وهذه لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر. والتعليل أن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام خطاب فعل، أما خطاب عقوبة فيخاطبون. ولهذا قال تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فذكروا هذه الأشياء ولولا أن لها أثرا في عقوبتهم ما ذكروها. نعم. طيب ما هو رأي ما هو الجواب عن هذا الاستدلال؟ الجواب عن هذا الاستدلال من وجهين. أما الحديث وهو قول عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فالمراد بذلك الإغراء، إغراء المرأة على الفعل، ليس قيدا يخرج ما عداه، وإنما المقصود به الحث والإغراء، كما تقول لا يمكن للكريم أن يهين ضيفه. قصدك تعرف أن صاحب الكريم، قصدك بهذا أن تحثه على إكرام الضيف. وكذلك أيضا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. فالمقصود بهذا إيش؟ الإغراء والحث، وليس قيدا يخرج به ما سوى الموصوف، حتى نقول إنه يخرج به من يؤمن بالله من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذه قاعدة ينبغي أن يتنبه لها الإنسان، كل قيد أو كل وصف محمول ذكر في مقام التحذير والمقصود به الإغراء، كل وصف محمود ذكر في مقام التحذير فالمراد به الإغراء، كأنه يقول إن كنت كريما حقا فهذا لا يمكن أن يقع منك، إن كنت مؤمنا بالله والمرء حقا فهذا لا يمكن أن يقع منك. وأما الجواب عن قولهم إن غير المسلم لا يخاطب بفروع الإسلام خطاب إيجاب، فنقول هذا صحيح، لكن هذا في غير حق الآدمي، والإحداد من حقوق الزوج، حقوق الزوج كالعدة فهو تابع لها، فلذلك وجب. ولهذا لو أن الزوج أجبر زوجته الذمية على غسل جنابة، هي اغتسلت أو ما اغتسلت ما في فائدة، لكن لو أجبرها على أن تغتسل الجنابة فقد سبق لنا أن قول الراجح أنه أن له إجبارا، كما أنه يجبرها على قص الأظافر وعلى مس الإبط وما أشبه ذلك، لأن هذه من حقوقه. طيب، وقوله ولو ذمية أو أمة، أو أمة كل أمة، يمكن يكون زوجة أمة ليس إياها الأمة، زوجة لغير سيدها، يعني يكون سيدها قد زوجها، سيدها زوجها شخصا ومات هذا الشخص عنها، فهي إذن أمة، يجب عليها الإحداد ولا لا؟ طيب، لعموم الأدلة، لعموم الأدلة، هذا الدليل عموم قوله ويذرون أزواجا وهذه زوجة. وأما قول من يقول إنها ليس عليها شيء لأنها ليست وارثة، فيقال مثلا هي لم يعلم الإذن، مثل النبي على حق الزوج، وهي فرع وتبع للعدة. وأيضا لا يقولون إنه لما مات الزوج تعلق بها حق السيد، فنقول ما دامت في العدة فلا حق للسيد فيها، ولهذا لو أراد أن يستمتع بها سيدها في عدة منع من ذلك. قال أو غير مكلفة، أو غير مكلفة، من هي غير مكلفة؟ صغيرة والمجنونة، لو ماتت شخص عن زوجة مجنونة يجب عليها العدة، يجب عليها العدة، تجب لأنها زوجة، ويجب عليها الإحداد. كيف تحد؟ يلزم وليها أن يجنبها ما تتجنبه المحدة ولا لا؟ والصغيرة إذا كانت في المهد تحد؟ نعم، لا يمكن يتزوج، نعم يمكن، المهم يمكن، لأن المذهب أنه يجوز للزوج للأب أن يزوج بنته ولو صغيرة،
مثلا
لا لو مثلا عدة الوفاة ما هو شرط، عدة الوفاة ما هي شرط أولى، وشرط ما هو شرط، سبق لنا أن عدة الوفاة لا يشترط فيها إلا شرط واحد، وهو أن يكون النكاح لا غير باطل، أن يكون النكاح غير باطل فقط. هذه امرأة في المهد، بنت صغيرة في المهد، مات عنها زوجها، يجب أن تحد، ما تلبس الثياب الزين ولا خلية الذهب ولا يطلع بها من البيت، نعم هنا هذا يجب كما سأتي في الفصل اللي بعد إن شاء الله. ما هو العلة؟ ما العلة وجوب هذا؟ العلة تعبدية، ولهذا لو فرض أن عجوز ما يمكن تخطب أبدا، ولولا أن زوجها اللي مات عنها محتاج إلا ما بغى، قلنا يجب عليها الإحداث هنا. طيب، نعم نعم، هذه اللي نريد أن نريدها. إذا قال قائل كيف تلزمونها بالإحداث وهي غير مكلفة؟ نقول لأن هذا من حقوق الزوج، ما هو حق الله خالص، هذا من حقوق الزوج، فكما نلزمها بالعدة نلزمها كذلك بالإحداد لأنه تابع لها. نعم، ما يفضل، لأنه ما يجب إلا بعد وفاته، وإذكار شيء قبل وجوبه ما يفضل. ثم قال نعم
عرب ذمية
وذمية ولو هذا اللي يمكن هو الواجب،
ولا ثمرا
لا نعم
كله
نعم. قال المؤلف ويباح لبائن من حي، ويباح لبائن من حي، يباح ايش؟ الإحداث، ولا يجب، وإنما قال المؤلف يباح لأن بعض أهل العلم يقول يجب على البائن أن تحد، يجب على البائن أن تحد، والبائن هي التي كان فراقها بواحد من ثلاثة أمور كما سبق، وهي قصد والطلاق العوض والطلاق المتمم للعدد. كذا يقول بعض العلماء يجب أن تحل قياسا على المتوفى عنها زوجها، لأن كل واحدة منهما عدتها بينونة، فما يثبت للمتوفى عنها يثبت للبائن. وقال بعض أهل العلم لا يجب عليها، وإنما يباح لها فقط، يباح لها فقط، وهذا هو المذهب. قالوا والقياس مقابل للنص، لأن الحديث صريح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولم يأخذ أن تحد على ميت إلا على زوج، يعني على زوج ميت، مو على زوج مطلقا، إلا على زوج ميت، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. نعم. وهذا قول أنه لا يجب عليها هو الصحيح، ولكن هل يجوز لها أو لا يجوز؟ هذا محل التوقف، هل يجوز لها أن تحد أو لا يجوز؟ قد نقول بعدم الجواز، لأن الإحجار ما يجوز إلا على زوج الميت، زوج الميت، وهنا زوجها ليس بميت. فإن قال قائل قد تتكدر على زوجها الذي فارقها فراقا بائنا أكثر من تزوج من تكدر الميت الميت زوجها عليه، فيقال هذا لا عبرة به، لا عبرة به. وأنا في نفسي شك من جواز إحدادها فرضا عن كونه واجبا، إما كونه واجبا فإنه ضعيف بلا شك. نعم. قال ولا يجب على رجعية، الضمير ولا يجب على يعود على الإحداد، لا يجب على رجعية، يبين لنا مصطفى من هي الرجعية. مصطفى، أنت اسمك مصطفى؟
التي طلقها زوجها
أطفال، بس ما يكفيها، يعني يرد عليك من طلقة قبل الدخول، ويرد عليك من طلقة على عوض. طيب قل
بعد الدخول.
نعم. طلقة كيف كان قول طلقة؟ طلقة بعد الدخول بلا عوض. ايش بعد؟ ولم تستكمل العدد. نعم. أربع شروط. كيف؟ لا لا قبل العدد، بس قبل العدد ولم تستكمل العدد أحسن. نعم. طيب هذه الرجعية يعني التي لزوجها أن يراجعها، وهي التي طلقت بعد الدخول على غير عوض دون ما يملك من العدد، يعني قبل استكمال العدد. هذه رجعية، هل يجب عليها أن تحد أو لا يجب؟ يقول المؤلف إنه لا يجب على رجعية، لا يجب. إذن يباح؟ نعم على كلامه يباح، لكن لماذا قال لا يجب؟ دفعا لقول من يقول إنه يجب أن تعتد الرجعية. وش الدليل؟ قال لأن الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وهذا هو الإحداث، هذا هو الإحداث. فهل الاستدلال بهذه الآية صحيح؟ لا، نقول هذه الآية لا شك فيها، ما الدليل لا شك أنه موجود، الآية موجودة، لكن استدلالك بها ليس صحيح، لأن الله تعالى نهى أن نخرجها ونهى أن تخرج، وليس المعنى أن تلزم الإحداث ولا تتطيب ولا تتجمل ولا تتشرف لزوجها أبدا. ثم إن قوله لا تخرجهن ولا خرج ليس المراد به أننا نلزمها البيت ما تطلع ولا لزيارة أهلها، ولكن المعنى لا تخرجوهن من السكن، هذا المعنى. أما قروضها المعتاد الذي كان لها قبل أن تطلق فهو مباح لها على قول الراشد. وإن كان المذهب يرون أنها تلزم البيت كما تلزمه المتوفى عنها زوجها. المذهب يقولون الرجعية الضبالهم هذه يتبلغ بها الناس، لأن الناس ما يرون هذا أبدا. يجب على الرجعية تبقى في البيت الوجوب حتى تنتهي العدة، ولا تخرج ولا لزيارة أهلها ولا شيء. نعم، الناس الأكثر نعرف. نعم والله عز وجل حد يعني حذر، اتقوا الله ربكم لا تخرجوه من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، ثم قال وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. نعم، الناس الآن والعياذ بالله من يوم تطلقها خلاص تطلع البيت زوجها فهي آثمة، وهو آثم إن مكنها، لأن لم يمنعها. أو نقول إنه ليس له أن يمنعها، لا يملك منعها، لكنه لا يملك منعها، يعني منعها من البقاء. أما منعها أما خروجها فهو إليها هي، ولهذا قال لا تخرجوهن ولا يخرج، فوجه للزوج خطابا ووجه للزوجات خطابا، يعني لو أرادت المقام لو أرادت المقام ما تمنعها، ما تقول لا تخرجوهن لا تخرجوهن. نعم، ولكن لو أرادت أن تخرج هي بنفسها فالله قد منعها، ولهذا قال ولا يخرجن إلا يتم ذلك منه.
لا أخرجها ولا خرج.
نعم، ما يجوز تخرج، ما يجوز تخرج، ما يجوز تخرج
وليها،
ما يجوز تقول لا، تقول ما أخرج، ما يجوز. أي نعم، لأن الله نهى أن يخرجها فقط. كيف هذا الاسم عليها هي؟ لا له أن إذا كان يخاف على عليها فله أن يمنعها من هذه الناحية، ولهذا حتى المبانة إذا كان يخشى عليها فله أن يلزمها النفس. طيب، يقول ولا ويباح الرجعية. نعم، ولا يجب على الرجعية ولا على موضوعة بشبهة. إيه صحيح إن الرجعية ما يجب عليها، في بس ما يجب عليها الإحداث. ما هو بالمعنى إذا مات عنها، ليس المعنى انتبهوا يمكن هذه مسألة بعد قد يفهم، ليس معنى قول المؤلف ولا يجب على الرجعية أنه لو مات عنها وهي في عدتها الرجعية أنها ما يجب عليها الإحداث. المعنى لو طلقها طلاق رجعي فإنه لا يجب عليها الإحداث. روحي روحي، فهمتم الآن؟ أما لو مات عنها وهي مطلقة طلاق رجعي فقد سبق أنها تنتقل إلى عدة الوفاة، تنتقل إلى عدة الوفاة وأزمه الإحداث. هنا نعم، ها؟ وعلى كل حال هي قد توهم إن المعنى الاضطرارية، يعني لو مات عنها وهي رجعية ما يجب عليها الإحداث وليس كذلك. يقول ولا موطوعة بشبهة. وش معنى موطوعة بشبهة؟ يعني الإنسان إذا وطئ أمره بشبهة تقدم أنه يجب عليها العدة، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنها السبرة، يقول إنها السبرة. ترى اللي حكى الإجماع فيها إبراهيم هي نسب لحوق النسب، لحوق النسب نهب العدة. هذه لا يجب عليها أن تحد، حتى لو قلنا بأن عليها العدة والمذهب أن عليها الموضوع بشوفها وش عليها على المذهب عليها عدة كمطلقة، لكن ما يجب عليها الإحداث. ولا يجب أيضا على موطوءة بزنا، ولا يجب على موطوءة في نكاح فاسد مختلف فيه. والعدة تجب عليها في نكاح فاسد؟ نعم. ولا يجب على موطوءة في نكاح باطل أو ملك يمين، والعلة لأنها ليست زوجة متوفى عنها. فإذا خلنا نرجع للقاعدة الأصيلة، من الذي يجب على الإحداث؟ كل امرأة متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح، هذا اللي يجب على الإحداث. فإن استل شرط منها لم يجب الإحداث. نعم، فيها الإحداث. هذا تعريف الإحداث شرعا، قلنا الإحداث فيما سبق، الإحداث لغة وضع الحد شيء يعني. والحد هو المنع يعني، فوضع المانع من الشيء يسمى إحدادا. لكن هو في الاصطلاح هنا الإحداد يقول اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويراقب في النظر إليها، هذا تعريف. نعم هذه تفسير له، اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويراقب في النظر إليها، هذه الأشياء المخصوصة. قلنا فيما سبق أن اجتناب الأشياء المخصوصة في زمن مخصوص. ما هذه الأشياء؟ هي كل ما يدعو إلى جماعها ويراقب في النظر إليها مما تتزين به، وسيبينه المؤلف. هذا هو الإحداد. اضبط الحد بتعريفه، كل ما يدعو إلى جماعها ويراقب في النظر إليها. وكلمة كل ما هذه اسم موصول، والأسماء الموصولة من قبيل مبهم يحتاج إلى بيان. البيان قال من ما يدعو إلى جماعها، كلمة من هذه بيان لكلمة يدعو، يعني ما الذي يدعو إلى جماعها؟ قال المؤلف من الزينة. وش هي الزينة؟ الثياب. الزينة الثياب التي يتزين بها. فإذا قيل هذا الثوب ثوب بذلة يعني ثوب عادي لم يجب اجتنابه، سواء كان فيه تشجير أو تلوين أو ما كان فيه. وإذا قيل هذا ثوب زينة يعني أن المرأة تعتبر الآن متزينة، فهذا يجب اجتنابه. هذه القاعدة. إذن كل ثياب تتزين بها المرأة عادة فإنه يجب عليها اجتنابها، مفهوم؟ سواء كانت الثياب شاملة لجميع الجسم أو مختصة ببعضه. نعم، مثال مختصة ببعضه كالسراويل مثلا وكالصداري اللي على الصدر فقط، والشامل البعض مثل الدرع والملحفة والعباس وما أشبهها. فكل ما يعد تجمل من الثياب فإنه يجب اجتنابه، هذه واحد. الثاني التحسين، لا الطيب، الطيب بجميع أنواعه سواء كان دهنا أو بخورا فإنه يجب عليها أن تتجنبه. كل طيب يلصق بها من مما تدهن به أو تتبخر به. فأما شم الطيب فلا يضر، لأن هذا ما يلصق ببدنها ولا يتعلق بها. فلو أرادت أن تشتري طيبا وشمته فلا حرج عليه، لكن لتطيب في بدنها بما يلصق به ويظهر منه فيه الرائحة هذا لا يجوز. طيب الريحان طيب، والورد طيب، والعود طيب، الصابون بعض طيب وبعض غير طيب. فالمطيب منه ما تستعملون، وغير المطيب تستعملون. طيب هذه الطيب الثالث. لكن يستثنى من ذلك، يستثنى الشارع إذا طهرت من الحيض فإنه لا بأس أن تتبخر، تتبع أثر الحيض في شيء من القسط أو القسط أو الأفار، وهما نوعان من الطيب يتبخر بهما، وهن دون العود المعروف يعني أقل رائحة، لأجل طرد ما يحصل من نفن بعد أثر الحي. هذا استثناء الشرط. نعم هنا إن كان يخشى أن يلصق بها تنبع بصرق. نعم الثالث التحسين. التحسين وش التحسين؟ التجميل. نعم التجميل. التحسين يعني التجميل بالحنة أو بالورد أو بالحمرة أو بالكحل أو بغير ذلك. كل ما فيه التحسين ببدنها فإنها ممنوعة منه. نعم. طيب حتى لو كانت تحسين في أظافرها مثل المنكرات اللي يسمونها المنكرات. نعم. أي نعم. حتى هذا ما تتجمل به. كل ما يعد تحسينا نعم فإن هذا لا تستعمله. شوف هذه ثلاثة أشياء. يقول والحنة هذا تابع للتحسين، وما صبغ للزينة تابع للزينة، يعني ما صبغ للزينة من الثياب. واحترز المؤلف بقول ما صبغ للزينة فيما صبغ لتوقي الوسخ، يعني مو للزينة لكن لأجل أن يتوقى الوسخ، مثل الكحلي والأحمر والأصفر وما أشبهها. نعم هذا لا بأس به، ولهذا قيدهم على ما صبغ للزينة. الرابع الحلي، فالمؤلف وحلي. طيب حلي وش معطوف عليه؟ على قول من الزينة. نعم يعني ومن الحلي. الحلي سواء كان في الأذنين أو في الرأس أو في الرقبة أو في اليد أو في الرجل أو على الصدر، كل أنواع الحلي ما يجب أن تلبسها. أو كان في الأسنان فإنه لا يجوز أن تلبسها. فلو أرادت أن تتجمل بوضع سن من الذهب وهي محاجة قلنا هذا لا يجوز ممنوع. نعم. طيب إذا كان الحلي عليها حين موت الزوج هل تزيل؟ أو نقول إن الاستدامة أقوى من الابتداء؟ ها؟
تخلع.
تخلع. نعم تخلع. يعني السوار، الخرف، السن. السن إذا كان لا إذا يمكن خلعه، والغدم ما يمكن خلعه، فإنها لا تخلعه، لكن تحرص على ألا يبين. تحرص على ألا يبين أن يكون خفيا. يعني هم يقول ما تضحك؟ لا يمكن تضحك. نعم. ما نقول إن إنك لا تضحكين، لا، بس هو على كل حال فيه شيء موضوع للحاجة وفيه شيء موضوع للتجمل. يعني بعض النساء يتجملن بأسنان الذهب، يضعن مثلا في الرباعيات أسنان من الذهب تكون جمال لها. المهم
بس يا شيخ وجهها لا يجني وجه غير محارم، فما يظهر السن أو الوجه
حتى لغير المحارم. هو هذا شغل المحارم، حتى عند النساء ما يجوز تتجمل بهذه الأشياء، ما أعرف المحارم أو غير المحارم. نعم. طيب إذا الحلي بجميع أنواعه، ما رأيكم فيما لو كان الحلي من غير الذهب والفضة، كما لو كان من الزمرد أو اللؤلؤ أو الماس؟ طيب قد يكون نعم. الخامس قال وكحل. الكحل ممكن يلحق فيما لا بالتحسين. الكحل الأسود لا يجوز أن تستعمله، لا في الليل ولا في النهار. وقال بعض أهل العلم تستعمله ليلا عند الحاجة وتمسحه في النهار، والصحيح أنه لا يجوز مطلقا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استؤذن في ذلك فقال له أتنكرها؟ قال لا، وقيل له ذلك ثلاث مرات ولكنه أبى عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أنه لا يجوز مطلقا الكحل. طيب غير الكحل مثل القطرة والدواء الأبيض وما أشبهه، هذا ما فيه زينة، ولهذا قال المؤلف لا توفي ونحوها. يعني لا توفي ونحوها. التوفي هذه تسمى عندنا في اللغة العامية التوت بدون ياء، معروف توت يخلق بدواء العين. كان الناس الأول قبل أن تظهر القطرات هذه والصب الحديث كانوا يستعملون. نعم. يقول المؤلف لا نقاب، يعني ما يحرم عليها النقاب، لأن النقاب ليس زينة وإنما هو لباس عادي كالقفازين. ويرى بعض أهل العلم، ولذلك نص المؤلف على نفيه، لأن بعض أهل العلم رحمهم الله يقولون إنها لا تنتقص. لماذا؟ قالوا قياسا على المحرمة، قياسا على المحرمة، وهذا القياس قياس ليس بصحيح، لأنه ليس هناك إلا جامع بينهما. ولذلك يحرم على المحرمة ما لا يحرم على المحادة، ويحرم على المحادة ما لا يحرم على المحرمة. فالمرأة في المحرمة لها أن تتحلى، ولها أن تفتحل، ولها أن تلبس ثيابا جميلة إذا لم يكن أمام الرجال وما أشبه ذلك، والمحادة ليس لها ذلك. كما أن المحادة يجوز لها أن تقص أظفارها وأن تتنظف وأن تقص الشعر المأمور بإزالته وما أشبه ذلك، والمحرمة لا تفعل ذلك. فالمهم أن هذا قياس مع السارق العظيم. ولا يحرم عليها النقاب، يقول وأبيض، يعني ولا يجب عليها الثياب الأبيض. قال ولو كان حسنا، ولو هذه إشارة خلاف، فإن بعض أهل العلم يقول إذا كان العبد حسنا فإنه يجب اجتنابه. المذهب يقولون إذا كان أبيض لا يجب اجتنابه ولو كان حسنا. فلو لبست بريسما أبيض من أحسن ما يكون من أنواع البريسم، نعم، يكسر العين بجماله، يجوز؟ المذهب يجوز، المذهب يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه لأن بياضه بأصل طبيعته ما تقفل عليه شيء زينه، فجماله بأصل خلقه، نعم. فنقول لهم ليس التكحل في العينين كالكحل طوله، إذا كان هذا حسن بطبيعته فهو أحسن من الذي حسن بما أضيف إليه. ولهذا الصواب بلا شك أن الأبيض لا يجوز المحادة بسهولة إلى عجة الزين، وهو الموافق لقاعدة المذهب السابقة في قوله من الزينة. فالصواب أن الأبيض إذا كان من الزينة لا يجوز لها لبسه، أما إذا كان غير الزينة فلا بأس. طيب، هذا الأشياء المحرمة مثلا الثياب الجميلة، لو لبستها ولبست عليها ثيابا غير جميلة هل يحرم؟ لأنها لبست ما كان محظورا، أو لا يحرم اعتبارا بما يظهر منها؟ الظاهر أن الأول أحوط، أن الأول أحوط، نعم. صحيح أن هذه الأنواع من الألبسة ما حرمت لذاتها، حرمت لأنها زينة تدعو إلى جماعها. والمرأة لو لبست شيئا جميلا تحت ثيابها وخرجت الناس بثياب غير جميلة وثخة تلفت النظر؟ لا. لكن نقول الذي ينبغي اجتنابها حتى ولو كانت تحت الثياب غير الجميلة، وإلا لقائلنا من يقول إن هذه الثياب هي محرمة لذاتها، بدليل أنه قد يكون الثوب هذا في زمن من الأزمان ثوب زينة، وفي زمن آخر ثوب بذلة. يعني مثلا الناس إذا كانوا فقراء، إذا كان مستواهم العام مستوى فقراء، وش تكون ثيابهم الجميلة؟ تكون ثيابهم الجميلة ثياب المتوسطين في أناس أغنى منهم، أليس كذلك؟ وكذلك المتوسطون تكون ثيابهم الجميلة بالنسبة للأغنياء والأثرياء ليست ثياب جمال. فبناء على ذلك، ما دام أن هذا الثوب لا يحرم على المحادة لذاته، نقول إنها إذا لبست فوقه ما يسره، نعم، فإنه لا يحرم عليها. ولكني أقول إن الأحوط أن تمنع من ذلك مطلقا، لأنه ربما ينكشف الثوب الأعلى ويتبين الأسفل، وربما يأتي أحد يقتدي بها ولا يدري، فهذا هو الأولى. نعم. فإن قلت مثلا ما هي الحكمة من هذا التضييق على المرأة في عدة وفاة؟ قلنا الحكمة بذلك هو احترام حق الزوج، احترام حق الزوج وعدته، حتى لا يطمع أحد في نكاحها في هذه المدة، وليس ذلك بواجب في عدة الحياة، لأن زوجها حي، ولو أراد أحد أن يعتدي عليها في عدته ويخطبها مثلا لدافع عنه. فهذه والله أعلم الحكمة في أنه يجب الإحسان في عدة وفاة ولا يجب في عدة الحياة، لأجل أن تكون في عدة وفاة متقشفة لا أحد ينظر إليها، ولا من رآها ما تعلق فيها نفسه، بخلاف العدة في الحياة فإنها وإن كانت لها أن تتجمل، لكن لو أراد أحد أن يخطبها أو يعتدي على حق زوجها منعه لكونه حيا. نعم. لا نقول ما يجوز، لأن الحديث كما رأيت عام. إيه إحنا قلنا هذه كل العدد بعض العلماء يقول إن العدة تعبدية، بعض العلماء يقول إن العدة تعبدية ما نستطيع نجزم بعلل. نعم، ولهذا متوقع أنها زوجها إذا كان ما دخل بها ما يظهر فيها شيء بين. بعض العلماء يقول تعبدية، لكن بعضهم يلتمس بعض هذه العلل التي قد تكون هي جزء علة وليس في العلة كاملة. نعم. ها؟ نعم لأن ما في تجميل من خارج لا بأس به، وكذلك إزالة الأذى، إزالة الأذى من الأوساخ والأظافر والشور الممر بإزالتها هذا لا بأس به. لا، إذا كان لون فهو ثم تحسين، إذا كان هذا اللون يعد تحسينا فهو منه. طيب، هذه أربعة أشياء حطوها على بالكم، في شيء خامس بالفصل الذي بعده. الأشياء الأربعة ما هي؟ الزينة والتحسين والطيب والحلي، أربعة أشياء. نعم. يجي هنا الفصل بعد.
كل نساء اعتدنا منهم جسم الثياب الأسود والثياب من كل ما
لا لا هذا الحديد من شهرهن. النساء الآن يعني اعتدنا أنه يلبس الأسود، القميص أسود والسروال أسود واللطف السوداء. نعم، وأن لا يخرجن إلى حوش البيت ولا يصعدن إلى السطح ولا يشاهدن القمر ليلة البدر لأنه رجل. نعم، فعلوا مجرد عندهم خرافات عديدة، كل هذه ما لها أصل، وأيضا ما أكلم أحد من الرجال ولا يكلم بالتلفون، وإذا قلع الباب ما يكلم اللي عند الباب، وأشياء إذا كان على ذلك ما أدرى بأمسك. معلوم تطلع بالنهار والليل
ما تطلع؟
لا، يريدين
أبي لأن أقول يشرع ذلك.
لا 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 يشرع،
يعني يحرم نفس الأسود
إذا كان تعبدا فهو من الأمر ما في عنه، كل من تعبد بشدة على نفسه فهو من الأمر.
بل إن بعض النساء إلا يموت زوجها وتصبح عليها لبس الأسود مات عنها وهي كبيرة 50 تبدأ على الأسود إلى أن تموت.
إيه
لأن تصبح عادتها اللبس الأسود
هذا ما خطأ، هذا غلط،
لا يجوز يعني.
هنا كل من تعبد بما لا يشرع
طيب النساء اللي هم يذهبن للسعدية أيضا لبسن الأسود هذا يجوز
ما هو صحيح، غلط،
يحرم عليهم يعني.
والله التحريم كايد يعني، واحد ما يقدر يعبد بالتحريم شيء ما في، لكن نقول هذا من البدع، التعبد لا من زياده بدعه،
يعني الاولى انها تذهب بالثياب العاديه
العادية. نعم. قال فصل: وتجب عده الوفاه في المنزل حيث وجدت. هذا ايضا ما يتعلق بالمراه المحاسبه، تجب عده الوفاه في المنزل حيث وجبت، حيث ظرف مكان متعلق بماذا؟ بقوله نعم متعلق محذوف حال من المنزل، في المنزل حيث وجبت، يعني في الذي نزلت فيه حيث، أو في الذي هي نازلة فيه حيث وجبت العدة. نعم، أو نقول إنها بدل من قول المنزل، يعني وتجب عدة الوفاة حيث وجبت العدة، وهذا أقرب. المهم أنه إذا وجبت عدة الوفاة وهي في منزل وجب عليها أن تعتد فيه، ما تخرج منه. ومتى تجب عدة الوفاة؟ بموت الزوج. فإذا مات زوجها وهي ساكنة في بيت تكمل العدة في هذا البيت. وقول المؤلف بالمنزل حيث وجبت، إذا مات وهي في منزل أهلها لكن ذهبت إليهم للزيارة، ما هو على أنها سكنة، تجب العدة عند أهلها؟ لا، ترجع إلى بيت زوجها، ترجع إلى بيت زوجها. كذلك أيضا لو كان زوجها في المستشفى ومات وهي عنده في المستشفى، تعتد في المستشفى؟ لا، لأنه ليس منزلا لها، إنما تعتد في المنزل الذي هو سكناه. كذلك لو أنه مات وهي عند أقاربه، عند جيرانها مثلا لزيارة لهم، فيترجع إلى بيت الزوج. لا لا غلط، ما يجوز ما يجوز، لا يجب ان يتبلغ، ما فتت عليهم فتت باكر، لا يجب ان يتبلغ. طيب حيث وجبت ما تخرج من هذا المنزل، تبقى في هذا المنزل الا في بعض الاحوال كما سياتي. قال فان تحولت خوفا، يعني معناه ما امكنها ان تبقى في المنزل خوفا على نفسها او على مالها، على نفسها من أن يسطو عليها أحد بفعل الفاحشة مثلا، على نفسها لكونها امرأة عندها شيء من الوحشة، وهذا يكون قد تكون صغيرة مثلا تتوحش، فلها أن تنتقل ولا لا؟ نعم. ويقول المؤلف إن تحولت خوفا انتقلت حيث شاءت، انتقلت حيث شاءت، لا ما تنتقل حيث شاءت. وقال بعض العلماء تنتقل إلى أقرب مكان آمن من بيتها، تنتقل إلى أقرب مكان آمن من بيتها، ولكن الصحيح المذهب في هذا أنها تنتقل حيث شاءت. لنفرض مثلا أن لزوجها بيتها بيتين، بيت هي ساكنته وبيت آخر سكنه زوجة أخرى، والزوجة الأولى تخاف على نفسها، فهل نقول يجب أن تنتقل إلى بيت إلى البيت القريب هذا، أو لها أن تنتقل عند أهلها ولو كانوا بعيدين؟ نقول لها أن تنتقل إلى بيت أهلها ولو كانوا بعيدين، وذلك لأنه لما تعذر المكان الأصلي سقط الوجوب. الوجوب معلق بماذا؟ معلق بنفس البيت اللي مات وهي ساكنة فيه، الآن تعذر سكناه سقط الوجوب، لأن الوجوب متعلق بعين البيت، بعين البيت، فلما تعذر ولم يمكن سكناه كنا تعتدنا شيء. مثل ما لو أن أحدا قطعت يده من المرفق، فإذا أراد يتوضأ نقول اغسل العضل بدلا عن المرفق، ما نقول، لأن مكان الوجوب زاد. نعم. ومثل لو أن أحدا أصلع ماله الشعر اعتمر أو حج، والحج يجب فيه الحلقة أو التقصير، وهذا مال الشعر أصلع، تقول يلا رح الحلاق احلق، ما ينزل يحلق لأن مال الشعر. وليس أيضا بل من العبث أن يمر الموسى على رأسه كما قاله بعض العلماء، وبعض العلماء ينظر ليروح يمر الموسى على رأسه، نعم نقول هذا عبث، هذا القول مثل ما لو قلتم إن الأخرس في الصلاة، الأخرس ما يعرف يتكلم، خلوه يحرك شفتيه ولسانه لو ما ينطق، هذا عبث. فالحاصل إن الصحيح المذهب في هذه المسألة. طيب إلا لكن هذا ما له دخل في المكان، فقط المكان لأن مقصود المكان بعين، فتعذر فقط الوجود. كذلك إن تحولت قهرا، قهرا كيف قهرا؟ نعم، افرض إن امرأة ساكنة في بيت زوجها وجاء الشارع، قال البيت بيه جانا مفتاح الشارع، نعم قهر ولا لا؟
نعم.
هذا قهر، تخرج وتسكن هذا الشارع. طيب لو فرض أنها حولت قهرا إلى بدل، إلى بدل بأن قالت الدولة هذا بيتكم بمر الشارع ولكن شوف البيت هذا لكم بدلا، ما تقول في هذه؟ هل يلزمها أن تتحول إلى بيت جديد؟
نعم.
أنت أشوفه في هذا
يلزمها
حسين، يعني البيت الأول بيروح لكن قالوا لكم هذا البيت بدلا
مخيرة.
والله في ظني، في ظني أن هذا يجب عليها أن تنتقل للبيت التي أعطت فيها وبدلا عنه. نعم هذا ليس كالأول، الأول ما تدخل البيت الثاني لقريب من بيتهم، لكن هذا جعل بدلا عن هذا. فهذه لو قيل بأنه يجب أن تتحول إليه لكان له وجه. كذلك يقول المؤلف أو بحق، تحولت بحق، تحولت بحق كيف؟ البيت مستأجر لمدة سنة، تمت السنة في أثناء العدة وقد مضى منها شهران، كم بقي؟ شهران وعشرة أيام. قال صاحب البيت الإجارة تمت، اطلعوا عن البيت، تحولت الآن بحق. طيب يقول انتقلت حيث شاءت كما سيأتي، وذلك لأن الوجوب يتعلق بعين المكان وقد تعذرت سكناه فتعتد حيث شاء. ثم قال المؤلف نعم. طيب أضيف هذا إلى الأمور الخمسة الأربعة السابقة، سيكون الأمر الخامس مما يلزمها لزوم لزوم المنزل. نعم
بعض الناس يتزوج خرج البيت أفضل العمل وهل أمهم كبير،
نعم
ولكن يعني يكثر من الخرج يعني نصف أسبوع أو أكثر من كثير كثير من البيت
أيضا. نعم
لو جاءها الخبر والعند الآن
نعم تنتقل إلى البيت الزوج
هذا يعني في تصريف مستقل
يواجه يعني بيت هذا مستقل. اللهم إلا لو يستعجل بيت للمنام فقط وهو عند أهله فتاكل، لكن نفس في المنام يذهب ويذهب ينام في بيت آخر، هذا صحيح. نعم
إذا في وحدة تفعل على زوجها يعني تلزم يعني أحد معه في
البيت؟ لا منها لا ما يلزم أحد من يتنى إن جاء وتطوع فتلهم لا
إذا
وجه المتطوعين تبقى بيه هنا لأن ما لأن هي كان تخاف أو تستوحش وقد زال هذا السبب. قال ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. الآن الانتقال من المنزل فهمنا أنه لا يجوز الانتقال، لكن الخروج مع البقاء في المنزل، الخروج مع البقاء في المنزل هل يجوز أو لا؟ نقول هذا لا يكون من ثلاث حالات، إما أن يكون لضرورة أو لحاجة أو لغير ضرورة ولا حاجة. أما إذا كان لغير ضرورة ولا حاجة فإنه لا يجوز أن تخرج، مثل لو قالت أريد أن أخرج للنزهة جماعتي كلهم يقشتون أبطل مع مصر يجوز؟ طيب للعمرة يجوز؟
لا
لأنه ليس لضرورة. السلام عليكم. السلام عليكم. حاجة ولا ضرورة فهو حرام. الحالة الثانية أن يكون لضرورة، أن يكون الخروج من البيت للضرورة فهذا جائز ليلا ونهارا. كيف الضرورة؟ مثلا حصل المطر وبدأ البيت يسقط وخشت على نفس على نفسها أن يسقط البيت، ضرورة؟ تخرج. لكن إذا وقف المطر وصلح البيت ترجع. طيب شبت نار في البيت، ضرورة؟ طيب تخرج. الحالة الثالثة أن يكون لحاجة لا لضرورة. لحاجة مثل ذهبت اشتهت أن تشتري مثلا مرندة، نعم، أو تشتري شاي أو شيء
أو طعام،
أو طعام. الطعام قد يكون ضرورة أحيانا،
تخرج يوم النهار
أي ولو ليلة، تخرج على كل حال ضرورة، قد يكون ضرورة. المهم شيء لحاجة مو ضرورة، فإنها لها أن تخرج نهارا لا ليلا، نهارا لا ليلا، لأن النهار الناس يعني طالعين والأمن عليها أكثر، وفي الليل الناس مختفين والخوف عليها أشد، والله أعلم.
أجل
من قال وإن تركت الإحداد آثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. إن تركت الإحداد يعني إن تركت ما يلزمها من الإحداد، مثل أن تتطيب أو تتحسن أو تلبس الحلي أو الزينة، نعم، فإنها تأثم. لماذا؟ لأنها تركت الواجب، نعم. وقول المؤلف آثمت، وكذلك تعبير بعضهم الواجب ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، يريدون بذلك رحمهم الله أنها استحقت ذلك، أن تارك الواجب استحق أن يعاقب، ولكن ليس بذلك، لجواز أن يعفو الله عنه، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقول مالك هنا أثمت يعني استحقت الإثم، ولا يلزم أن يصيبها الإثم. كيف؟ لأن الله قد يعفو عنه لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهل لهذا الإثم من دواء؟ نعم، دواءه التوبة إلى الله عز وجل، أن تندم على ما مضى وأن تعزم على أن لا تعود في المستقبل. وقوله وتمت عدتها بمضي زمانها، لماذا لا نقول إن العدة لا تتم؟ لأن الإحداد ليس بشرط لها، وإنما هو واجب، واجب فليس بشرط لها. ولهذا لو أنها تركت الإحداد فإنها تنتهي العدة إذا مضى زمانها. وزمان العدة ما هو؟ 4 أشهر و10 أيام، إلا أن تكون حاملا فإلى وضع الحمل. ثم قال المؤلف باب الاستبراء. استبراء فيه حروف زوائد وحروف فصول. الحروف الزوائد الهمزة والسين والتاء، والأصول الباء والراء والهمزة. مأخوذ من البراءة، الاستبراء مأخوذ من البراءة، البراءة يعني التخلي من الشيء، ومنه قولهم برئ من دينه يعني تخلى منه ولم يبقى عليه له شيء. وأما شرعا فإنه تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين، هكذا قالوا، والصواب أن يقال تربص يقصد منه العلم ببراءة الرحم، وهو براءة رحم اليمين، لأن الاستبراء قد يكون بغير المملوكة، الاستبراء قد يكون بغير المملوكة. وقد سبق لنا أن من وطئ في شبهة على قول الراجح فهنا السبرة، والمزني بها السبرة، والمطوع في عقد باطل السبرة، وهكذا. فإذا التعريف الصحيح أن نقول تربص يقصد به إيش؟ العلم ببراءة الرحم. وقولنا العلم ليس أمرا لازما أنها إذا حاضت فهي بريئة الرحم، لأن الحائض لأن الحامل قد تحيض، الحامل قد تحيض، ولكنه هنا لما تعذر العلم عمل بالظاهر تبارك الله. ما نعلم يقين المرأة قد تحيض وهي حامل، لكننا نقول إنه لما تعذر العلم اليقيني عملنا بماذا؟ بالظاهر، إذ أن الظاهر أن الحامل لا تحيض، هذا الظاهر. فيكون الحيض هنا علامة ظاهرة، ليس علامة يقينية أو برهان قاطع، ولكنها علامة ظاهرة. ومن القواعد المقررة في الشرع أنه إذا تعذر اليقين عمل بغلبة الظن، الغاية المفيدة، إذا تعذر اليقين عمل بغلبة الظن. فهنا ما يمكن أن نتيقن أن رحمها خال إلا بشق بطنها، وشق البطن أمر مستحيل، شققنا بطنها ربما تموت، لكن يكتفى بماذا؟ بغلبة الظن بالظاهر. وقولنا إنه ما يمكن العلم ببراءة رحمها إلا بشق البطن، هذا بناء على ما سبق، وإلا في الآن توفرت الأسباب والوسائل التي يعلم فيها براءة الرحم بدون شق البطن. نعم، أنا قلت إننا نقول العلم ببراءة الرحم أحسن من تقييدنا إياه بالعلم ببراءة رحم مسلم. لماذا؟ لأجل أن يشمل ما إذا أوجبنا البراءة الاستبراء في حق الحرة، كما سبق في الموضوع بشبهة على قول الراجح، والموضوع في الزنا على قول الصحيح. وفي أيضا مسألة يجب الاستبراء، يجب على الزوج أن يستبرئ زوجته بدون أن توضع، مثل أن يموت شخص عن حمل امرأة يرثه وهي تحت زوجه، حمل امرأة يرثه وهي تحت زوجه، فيجب على زوجها أن يستبرئها. مفهوم هذا ولا ما مفهوم؟ طيب، هذا رجل مات أبوه وتزوجت أمه بعد أبيه بزوج، أولادها من هذا الزوج وش يكونون بالنسبة له؟ إخوة له من الأم، كذا. هذا الأخ مات وله أخ شقيق، له أخ شقيق، والأخ من الأم الذي تحمل به هذه المرأة. في هذه الحال نقول لزوجها يجب عليك أن تستبرئها، ما تجمعها حتى تحمل. لماذا؟ لأجل أن نعرف هل كان الحمل موجودا حين موت أخيه فيرث منه، أو ليس موجودا فلا يرث. وهنا ما نعلم إلا إذا امتنع الرجل عن الجماع، لأنه لو جامع لاحتمل أن يعلق الولد من جماعه الذي بعد موت أخيه، ولا لا؟ وحينئذ يكون عندنا إشكال. فمثل هذه الحالة يجب الاستبراء، مع أنه له في ملك يمين ولا في وقت شبهة ولا في زنا، لكن لأجل الوصول إلى معرفة هل يرث هذا الحمل أو لا يرث. نعم، قال المؤلف رحمه الله هنا.
طيب إذا كان في نفس الوقت، يعني مثلا
الأخ
نفس
من؟ الأخ
من
الأم، نعم،
وهو
يجمعها
في نفس
الوقت. الله أكبر، تفرض صورة واحدة قد تكون نادرة، المهم أنه يمكن يرد، المهم أنه لزوم. يعني لو أن هذا الزوج جامع زوجته في الضحى وعلقت بالولد ومات أخوه بالليل ورث منه، يرث منه. يقول من ملك أمة يوطأ مثلها، انتبه، إذا كانت يوطأ مثلها، من الذي يوطأ مثلها؟ هي التي تم لها 90 سنة. ها 9 سنين. اي طيب، هذه ما ضف احد عنها، هي التي تم لها 9 سنين. من ملك عامة يوطأ مثلها. وقوله من ملك، من شرطية تعم جميع أنواع الملك، سواء ملكها بشراء أو بهبة أو ملكها باستحقاق في حظ، نعم أو غير ذلك. المهم نوعا من ملكها من صغير وذكر وضدهما. قوله من صغير، أخبروني بماذا هي متعلقة؟ الجار ومجرور متعلق ليش؟ محذوف ايش؟ ولا ملك؟ من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير. ملك وإن لم محذوف بيان لمن؟ طيب، الصواب أنه من ملكها من صغير وذكر وضدهما متعلق بملك، نهب بحال بمحذوف حال من بيان لمن، لأن الكلام الآن المالك هو اللي يحرم عليه الوطن، ومعلوم أنه لو كان أنثى ما نقول يحرم عليه الوطن، قوله لأنه اشكال بعد ذلك قال حرم عليه وطنها، أي حرم على المالك وطنها. فإذا كان أنثى هل نقول يحرم عليك تطأ؟ مل أنثى ملكت أنثى، نقول للأنثى المالكة لا تطئين هذه؟ لا. إذن يكون قوله من صغير وذكر متعلقا بقوله ملك، يعني ملكها من صغير بأن اشتراها من صغير. رجل اشترى أمة يوطأ مثلها من صغير، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن يكون هذا الصغير الذي لم يبلغ له إناء خلفهن والده له، فاشترى رجل من إمائه، من إماء هذا الصغير، جائز ولا لا؟ طيب، يجب على المشتري أن يستبرئه، مع أن الصغير هنا ما يطع صغير، ما يطع مثله، ولكن يجب أن يستبرئه. طيب، وذكر معروف، وضدهما، من ضد الصغير؟ الكبير، وضد الذكر الأنثى. يعني إذا ملكها من صغير أو كبير، من ذكر أو أنثى، يقول حرم عليه وطئها ومقدماته قبل استبرائه. حرم عليه على من؟ المالك، أحسن يقول المالك، وقد ذهب له هبة، حرم عليه أي على المالك وطئها ومقدماته. ما هي مقدمات الوطي؟ التقبيل واللمق والجماع بدون الفرج وما أشبه ذلك قبل استبرائها، ويأتي شبه بماذا يكون استبراء. وش الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، هذا الدليل. طيب، إذا كان لي جار عنده زرع عطشان يحتاج إلى ماء، يجوز أن يسقي؟ ها؟ طيب، والحديث نعم المراد يعني معنى الإنسان ما يجوز أن يسقي ماءه من كانت مشغولة أو يمكن أن تكون مشغولة بماء غيره، ولهذا يحرم أن تنقى المعتدة ولو تزوجها لم يصح. كذلك أيضا في غزة أوطاس، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن توطع حامل حتى ترى، ولا لا تحيض حتى تحيض بحيضة. هذا هو الدليل. تأمل الآن الدليل، هل هو أخص من الحكم الذي جعله المؤلف المذموم أو أعم؟
نعم.
المؤلف يقول حرم عليه وطئها ومقدماتها، والدليل وش اللي فيه؟ الوط. فهنا صار الدليل أخص من المذموم، ومعلوم أنه لا يمكن أن يستدل بالأخص على الأعم. واضح؟ أن نقول الدليل دل على تحريم الوطي، دل على تحريم الوطي، فأين الدليل على تحريم مقدمات من اللمس وغيره؟ عرفتم؟ طيب، وحينئذ نقول الاستدلال بهذا الحديث على الحكم صحيح من وجه، غير صحيح من وجه. صحيح من أي وجه؟ من جهة الوقت. غير صحيح من جهة مقدماته. وهذه أيضا قاعدة نافعة للمناظر، أنه إذا استدل خصمه بشيء يكون أخص من المذموم فإنه له الحق في رفضه، في رفضه بالنسبة للعموم لما هو أعم، ولكن ليس له الحق أن يرفض ما دل عليه الحديث أو الدليل. طيب، إذن يبقى النظر في قول المؤلف ومقدماته، هل هو صحيح ولا سيما باعتبار استدلاله بالحديث؟ الجواب غير صحيح، الجواب غير صحيح. الحديث لا يدل على تحريم مقدمات الوطن. طيب، إذن هل يجوز أن يفعل مقدمات الوطن من التقبيل وشبهها، أو نقول لما كانت هذه ذرائع إلى الوطن، لأن الإنسان قد لا يملك نفسه، ولا سيما إن كانت هذه الأمة شابة وجميلة، ما يملك نفسه إذا قبلها أن يجامعها. فهل نقول إنه يحرم من باب سد الذرائع أو لا؟ نقول سد الذرائع لا شك أنه أمر مقصود، لكن عندنا عموم يخالف هذا الحكم، أي أن نأخذ بالذرائع. العموم هو قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فإذا كان على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فنقول الأصل في ملك اليمين أن يجوز لك أن تتمتع فيها بما شئت. حرم الوطء لدلالة الحديث عليه، فيبقى ما عداه داخلا في المباح، يبقى ما عداه داخلا في المباح. فإن قلت ألا يمكن أن نقيس ذلك على الجماع في الإحرام، حيث حرم على المحرم أن يجامع وحرم عليه مقدمات الجماع؟ نقول لا نقيس، لأن مقدمات الجماع في الإحرام محرمة لها لذاتها، بدليل أن المحرم لا يجوز أن يعقد له النكاح ولا لا، وأنه لا يخطب. ففرق بين هذا وهذا، ولا يصح القياس. ولو أردنا القياس لقلنا نقيس على الحائض، لو أردنا القياس قلنا يقاس على الحائض أو لا، وأجلى وأبين. والحائض يجوز للإنسان أن يستمتع فيها فيما دون الفرق. فعلى هذا نقول الصواب أن مقدمات الوطي بالنسبة للمملوكة لا، نعم، جائز ولو قبل الاستبراء. والدليل قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، خص منه الجماع بالدليل المانع، فيبقى ما عداه على الأصل. طيب، لا من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطئه قبل استبرائها. لو ملكها من امرأة، فأولا ما هي العلة في أنه يحرم عليه الوطء؟ العلة بأن لا يكون سيدها الأول قد جمعه وعلقت منه بولد، فحينئذ يكون هذا الرجل قد سقى ماءه زرع غيره. طيب، إذا ملكها من امرأة، يجب الاستبراء على كلام المؤلف يجب على كلام المؤلف يجب يجب ولكن القول الصحيح الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجب أنه لا يجب الاستبراء قال لأن المرأة ما تطعها طيب يحتمل أن أحدا اعتدى عليها ووطئها عند سيدتها وش الأصل الأصل عدم ذلك ولو قلنا بهذا احتمال لقلنا لا يمكن أن تطأ زوجتك ولا أمتك لأن في احتمال أن أحد اعتدى عليها وهي عندك قل لا وهذا لا يقول به أحد وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أنه لو ملك من أمة امرأة فإنه لا يجب الاستبراء طيب لو ملكها من رجل ولكنها بكر ذكرتها لم تزل موجود هل يجب عليه الاستبراء من كلام المؤلف على كلام المؤلف يجب الاستبراء لأنه قال من ملك آمة يوطأ مثلها ولم يقل من ملك آمة ثيبا قال من ملك آمة يوطأ مثلها وقلت لكم آمة يوطأ مثلها هي بنت تسع فأكثر إذن لو ملك آمة بكرا وجد عليه الاستبراء مع أن البكر لا لم توطأ إذ لو وطئت لزالت البكارة أفهمتم؟ وقال شيخ الإسلام إنه لا يجب الاستبراء فيما إذا كانت بكرا لأن العلة التي وجب الاستبراء لها غير موجودة فيها غير موجودة فهي بكر طيب ملك آمة من رجل صدوق أمين صدوق أمين قال له إنه لم يطع ثقة وقال ما وضع ما تقولون نعم على المذهب يجب الاستبراء على المذهب يجب الاستبراء وعند شيخ الإسلام لا يجب الاستبراء لأن هذا الرجل أخبره بأنه لم يجامعها وكذلك لو أخبره بأنه قد استبرأها قبل بيعها فالمذهب يجب الاستبراء وإن كان ذاك قد استبرأها لباعها وعند الشيخ إذا وثق به فإنه لا يجب لكن رأي الشيخ في هاتين الأخيرتين المسألتين الأخيرتين ليس كرأيه فيما إذا كانت بكرا نعم أو إذا ملكها من امرأة لأن قوله فيما إذا ملكها بكرا أو من امرأة قوله لا شك أنه هو الصواب أما هذه فقد يقول قائل إنه وين أخبره أنه قد استبرأها أو أنه لم يجامعها نعم فقد يكون متهما في ذلك من أجل أن يراقب في شرائها أولا لأن إذا قلنا إنها لا تحتاج إلى الاستبراء أرغب مما إذا قلنا تحتاج إلى الاستبراء وش السبب أنها أرغب أين لأنها تمتع بها من يوم اشتريها لا سيما على المذهب إذا قلنا ما يحتوي المقدمات أما إذا قلنا بأنه لا يحتاج إلى الاستبراء فسيمكث إلى أن يستبرئها طيب الاستبراء الحامل الاستبراء كيف هو يقول المؤلف استبراء الحامل بوضعها صحيح نعم إذا وضعت فقد استبرا طيب لو وضعت بعد الشراء بساعة بقي في بطنها خمس سنين أربع سنين خلها ثلاث سنين
ينتظر
طيب ومن تحيض استبراؤها بحيضة استبراؤها بحيضة لأن هذه ليست عدة وإنما الغرض العلم ببراءة الرحم فإذا حاضت مرة واحدة حلت طيب إذا كانت قد ارتفع حيضها ولم تدري سببه كم تظل سنة نعم أو أحد عشر شهرا، أحد عشر شهرا لأن تسعة أشهر للحمل وشهر للاستبراء، عشرة أشهر. نعم صح.